بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة، قال: بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني الصفات. عندي في النسخة يفضون وهو خطأ، الصواب يفوضون بزيادة الواو بعد الفاء المشددة، الذين يفوضون علم معاني الصفات، وبعض النسخ معاني آيات الصفات، ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قالوا: معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهي ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه تعالى في هذا الفصل هذه التتمة بعد أن بين في الفصلين السابقين ما يتعلق بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مما أخبر، فهي معلومة باعتبار مجهولة باعتبار آخر، معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. ثم ذكر في هذه التتمة الذي ألحق بها الفصلين السابقين اللوازم الباطلة التي تكون وتترتب على قول أهل التفويض الذين ادعوا أن القرآن لا يعلم معناه وأن النصوص الواردة في كتاب الله التي فيها الإخبار عن صفات الله جل وعلا هي غير معلومة المعنى. على هذا القول يترتب لوازم باطلة وفاسدة: القدح في القرآن والقدح في الأنبياء والقدح حتى في رب العالمين جل وعلا. القول هذا يستلزم القدح في الله سبحانه وتعالى، كيف يخاطب أناسا بكلام لا يفهمون معناه؟ خاطبهم بألغاز، إذن خاطبهم بكلام لغو، إذن لا فائدة منه لأنه غير معلوم المعنى، كالذي يسمع كلاما لا يعي معناه، فما فائدة ذلك الكلام؟ لا فائدة من ذلك الكلام. فهذا يدلك على عظيم وشناعة قول أهل التفويض. ولذلك ذكر المؤلف رحمه تعالى هذه التتمة في هذا الفصل ليبين فساد قول أهل التفويض الذين يزعمون أن هذا هو الحق. وليتهم اكتفوا بذلك، بل الأدهى من هذا أنهم نسبوا هذا إلى مذهب السلف وقالوا هذا هو منهج السلف، يعني هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وغيرهم، أنهم يفوضون معاني نصوص الصفات فيقولون فلا يثبتون معنى لهذه الصفات، وإنما يقولون الله أعلم كما زعم هؤلاء. فقال رحمه الله تعالى بهذا التغيير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه أو لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة. والمفوضة هم أهل التفويض الذين يفوضون علم الكيفية وعلم المعنى. ولماذا يفوضون؟ لأنهم زعموا أن الظاهر من نصوص الصفات يستلزم أو يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه صفة الوجه وصفة اليدين، نعم، وغيرها من الصفات، أنها إذا أثبتت تستلزم التشبيه، وأن ظاهر هذه النصوص يستلزم التشبيه. فانقسم الأشاعرة على فريقين: فريق سموا أنفسهم أهل تأويل وهم أهل تعطيل، لأن تأويلهم لا دليل عليه، والتأويل الذي لا دليل عليه هو تحريف وتعطيل. والصنف الثاني أهل تفويض، فقعدوا قاعدة ردوا بها نصوص الصفات، قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. كل نص أوهم التشبيه ماذا تفعل؟ إما تؤول هذا النص، والتأويل عندهم تعطيل تحريف للمعنى وتعطيل للمعنى الحقيقي الذي تدل عليه لغة العرب، فأثبتوا معان بعقولهم لا بأدلة الكتاب والسنة، أو فوضوا فوقعوا بين التعطيل والتفويض، وعندهم النصوص هذه كلها تقتضي التشبيه. إذن يبقى وجه ربك عندهم نص أوهم التشبيه، نص هذا في كتاب الله يوهم التشبيه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نص يوهم التشبيه. إذن ما العمل؟ العمل إما التأويل وهو التعطيل، وإما التفويض. ما هو التأويل الذي ذهبوا إليه؟ قال المراد إرادة الثواب، إرادة الثواب، فلم يثبتوا لله جل وعلا وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى موصوفا بالجلال والإكرام، وإنما قالوا إرادة الثواب، والمعتزلة يقولون الثواب، وأما التفويض فقالوا الله أعلم. هذا لا يعلم، لا يعلم معنى نصوص هذه الصفات ولا علم لأحد بها، فإذن فوضوا فلم يثبتوا معنى لهذه الصفات على ما دلت عليه لغة العرب وعلى ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه أصحابه وفهمه أصحابه وعلموه من بعدهم، وإنما وقعوا في هذين الأمرين، إما التعطيل الذي سموه تأويلا وإما التفويض، وزعموا أن هذا هو السلامة، أن تفوض معاني نصوص الكتاب والسنة، ونسبوا ذلك إلى السلف وقالوا هذا هو مذهب السلف، كانوا على هذا، أي أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين يفوضون الكيفية ويفوضون المعنى، وربما استدلوا ببعض أقوال الأئمة مثل ما نقل مثلا عن الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله ابن قدامة رحمه الله في اللمعة، أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، أي نؤمن بهذه الصفات وهذه النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا كيف ولا معنى، أي لا إثبات للكيف ولا إثبات للمعنى. هذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية نقلها عنه حنبل بن إسحاق رحمه الله، وحنبل بن إسحاق تفرد بغرائب عن الإمام أحمد رحمه الله، خالفه فيها غيره ممن نقل عن الإمام أحمد شيئا في هذا الباب، وإلا فاللفظة المذكورة في شرح أصول الاعتقاد للالكائي رحمه الله عن الإمام أحمد وهي الثابتة التي لا إشكال فيها، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا كيف ولا حد، لا كيف ولا حد، ليس لا كيف ولا معنى، وإنما لا كيف ولا حد، ومعنى لا كيف ولا حد يعني لا تحد صفات رب العالمين جل وعلا بحد أو تمثل بمثلية وتكيف بكيفية. وعلى حمل صحة هذه الرواية مثلا فإنها توجه لا كيف ولا معنى، فكما قال أهل العلم أراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يرد على طائفتين، الطائفة الأولى هم الممثلة المكيفة الذين يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوقين ويكيفون صفات الخالق بصفات المخلوقين، وبقوله ولا معنى الرد على أهل التعطيل الذين لا يثبتون المعنى الصحيح الدال الذي دلت عليه المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص بمقتضى لغة العرب، وإنما أثبتوا معان أخرى لا دليل عليها، أي ولا معنى ذلك المعنى الفاسد، ذلك المعنى الفاسد الذي لا دليل عليه، لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فتضمنت مقالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على هاتين الطائفتين الضالتين في هذا الباب، وهم أهل التمثيل والتكييف وأهل التعطيل والتحريف، لأن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة، والنقولات عنه كثيرة في إثبات منهج السلف، فهو على ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله من إثبات معاني نصوص الصفات في الاستواء وغيرها من الصفات. قد نقل أهل العلم النقولات عن السلف الصالح، ومنهم الإمام أحمد في إثبات المعنى الذي تدل عليه تلك الصفات بمقتضى ما دلت عليه لغة العرب وبما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، عند هذه الآية قال رحمه الله: قال وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، قديما وحديثا، في إمرار النصوص كما جاءت، في إمرار النصوص كما جاءت من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأن الله جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، ومنهم نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. وذكر رحمه الله تعالى قال: والظاهر، والظاهر المتبادر، والظاهر المتبادر إلى أذهان أهل التمثيل منفي عن الله جل وعلا، والظاهر المتبادر إلى أذهان أهل التمثيل منفي عن الله تعالى. وقال في آخر كلامه: فمن أثبت ما دلت عليه الآيات والأخبار الصحيحة ونفى عن الله جل وعلا النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. ويراجع كلام ابن كثير رحمه الله في سورة الأعراف عند هذه الآية: فهو كلام عظيم نقل فيه مذهب السلف الصالح في نصوص الصفات، وأنهم يمرون الصفات كما جاءت من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وإثباتهم هذا بالمعنى، لأنهم قالوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وتأمل، بلا كيف، ما قالوا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف، يعني الكيفية، الكيفية لا تعلم، الكيفية تفوض، يقال الله أعلم بكيفية وجه الله، الله أعلم بكيفية يدي الله، الله أعلم بكيفية صفة كذا لله. فجميع الصفات الثابتة لله جل وعلا تفوض كيفيتها، فيقال الله أعلم بكيفيتها، لكن تثبت المعاني، فالمعاني تثبت، لأن الله جل وعلا خاطب عباده بهذا القرآن باللسان العربي وبشيء يعلمون معناه، والسلف الصالح أثبتوا ذلك. وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا حيث قال: إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال؟ فمن الإجمال قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء، يعني قال الاستواء معلوم. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: صفة من صفات رب العالمين، الرحمن على العرش استوى. سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء. هل أجاب الإمام مالك رحمه تعالى بعلم الكيفية وقال الكيفية كذا؟ أبدا، وإنما فوض علم الكيفية، فوض علم الكيفية وأثبت معنى الاستواء، أثبت فوض كيفية الاستواء وأثبت معنى الاستواء، ففوض الكيفية فقال الاستواء غير معلوم، غير معلوم، الاستواء غير معقول، الاستواء غير معقول بمعنى غير معلوم كيفيته، الاستواء غير معقول وغير معلوم لأنه لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كيفية الاستواء. وهو معلوم بلغة العرب، معلوم المعنى، معلوم المعنى، الاستواء معلوم والكيف غير معقول. الاستواء معلوم أي المعنى لا معلوم الكيفية، وذلك قال والكيف غير معقول أي كيفية الاستواء غير معقولة وغير معلومة، غير معلومة أي الكيفية للاستواء، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بعض أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا زالوا في تحريفهم وفي تعطيلهم حتى لهذه الكلمة التي هي واضحة، واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار كما يقال، ومع هذا قالوا الاستواء معلوم أي في القرآن، الاستواء معلوم أي في القرآن. معلوم ماذا؟ معلوم ذكره، يعني أن الله جل وعلا أخبر أنه استوى وذكر أنه استوى، فقالوا قصد الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم أي معلوم الذكر ومعلوم الخبر وأنه مذكور في القرآن وأخبر الله جل وعلا عن نفسه بذلك، وليس المراد أن الإمام مالك أثبت المعنى. ونبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا، قال أهل التعطيل يقولون هذا، يقولون معنى كلام الإمام مالك الاستواء معلوم أي معلوم في كتاب الله، أي بمعنى مذكور أو مخبر عنه، وليس الأمر كذلك، وإنما أراد الإمام مالك الاستواء معلوم أي معلوم المعنى من لغة العرب، والكيف غير معقول أي غير معلوم، فالكيفيات لا تعلم ومعاني هذه الصفات معلومة، وهذا هو مذهب السلف. وإن كان قال هذه الكلمة الإمام مالك فهي كلمة أبي بكر الصديق، وهي كلمة عمر، وهي كلمة عثمان، وهي كلمة علي، وهي كلمة الصحابة أجمعين، لكن ما احتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن يقولوا هذا، ما كان في وقتهم من يظهر مثل هذه الأمور، فهم كانوا في فسحة من أمرهم من قول هذا الكلام، لأنهم بحمد الله على عقيدة سليمة وعلى اعتقاد واضح بين. لكن في عهد الإمام مالك رحمه الله احتاج، لما ظهر هؤلاء المشغبون وهؤلاء الضالون وأظهروا هذه المقالات البدعية، احتاج الأئمة رحمهم الله تعالى إلى بيان الحق في ذلك، بيان الحق في ذلك الذي كان عليه السلف، وإن لم ينطقوا به بلسان مقالهم ولكن هو لسان حالهم، هو لسان حالهم، فاحتاج الأئمة أن يثبت ذلك، كما احتاج الإمام أحمد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما قالوا ذلك الصحابة، ما احتاجوا لذلك بحمد الله. لكن بعد القرون المفضلة ظهرت البدع، نعم، وظهر رؤوس أهل البدع أظهروا المقالات البدعية، فقام لها أئمة الإسلام بالبيان وإظهار الحق الذي كان عليه السلف الصالح. فقاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة في باب نصوص صفات رب العالمين جل وعلا، وأن الحق أن تثبت معاني نصوص الصفات وأن تفوض الكيفيات، وهي كلمة كذلك شيخه ربيعة الرأي رحمه الله. هذا الإمام مالك أخذ من قبله من شيخه ربيعة، وربيعة علم ذلك من السلف السابقين أنهم كانوا على ذلك، وهذا الذي عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى. قد نقل اللالكائي رحمه الله تعالى نقولات عن السلف الصالح في إثبات هذا الأمر، وأن السلف كانوا على إثبات المعاني وتفويض الكيفيات وغيره من أهل العلم من كتب في باب الأسماء والصفات وسطر منهج السلف الصالح في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو قد ذكر رحمه تعالى في التدمرية، وهكذا ذكره في الحموية، وذكره في تعارض العقل والنقل، ذكر هذا الكلام العظيم الذي رد به على أهل التفويض الذين يزعمون أنهم على الحق وأنهم على مذهب السلف الصالح، وأن هذا المذهب هو مذهب السلف الصالح. فذكر رحمه تعالى قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هؤلاء كأنهم يقولون: لا تتعرضوا إلى معاني نصوص الصفات، أعرضوا عن ذلك. كأنهم يريدون أن نقرأ على الناس الصفات هكذا فقط، أن نقرأ هذه الصفات تلاوة، نعم تلاوة فقط، ولا نفسر ولا نبين للناس المراد من ذلك، بل نعرض عن تفسير هذه النصوص وبيان معاني نصوص هذه الصفات. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: كيف نحن أمرنا أن نتدبر القرآن، حضنا الله على فهمه وعقله، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يتدبر وكيف يفهم وكيف يعقل؟ إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كيف يتدبر إذا كان لا يفهم ولا تفهم معانيه حين نقرأ نصوص الصفات التي أعظم الأخبار في كتاب الله جل وعلا، الخبر بما يتعلق بأسمائه وصفاته جل وعلا؟ قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص. إذا الأنبياء ما علموا هذه المعاني، فأمروا بتبليغ ما أنزل إليهم من ربهم، وهم لم يعلموا ذلك الذي أنزل إليهم من ربهم. ماذا يبلغون إذا لم يعلموا هم ما أنزل إليهم من ربهم، ولم يعلموا معاني تلك الأخبار التي أنزلت عليهم، فهم لا يعلمون ذلك، فكيف يبلغون ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص؟ قال: ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقول كلاما لا يعقلون معناه. قالوا: معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعل هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين ويبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، وعن كونه أمر ونهي ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول: كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. يأتي أهل الإلحاد ويأتي أهل البدع وأهل الزندقة يقول: أنتم لا تتكلموا، نعم ونحن لا نتبعكم، أنتم ليس عندكم شيء صحيح تسيرون عليه، نعم القرآن نصوصه مشكلة، والقرآن نصوصه متشابهة غير معلومة المعنى، كيف يدعى الناس إلى السير على ما جاء في الكتاب والسنة؟ إذن ما الذي يسار عليه؟ يسار على العقل. نحن أهل العقول نبين لكم الحق ونقعد القواعد السليمة ونبين الصواب من الخطأ وإلى آخر ذلك. فإذن هذا فيه تعطيل للعمل بالشرع، تعطيل للعمل بالشرع والسير على ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وخاصة في هذا الباب العظيم. فهذا فيه فتح الباب لأهل العقول، وأهل العقول يتناقضون، وأهل العقول يتباينون في عقولهم، فيحصل التخبط ويحصل الانحراف والضلال والزيغ وغير ذلك من هذه الأمور، لأنه لا مرجع صحيح في هذا الباب. ما هو المرجع السليم وما هو المرجع الحق في هذا؟ هل نرجع إلى قول الخلف ونترك قول السلف كما قالوا؟ منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. لماذا أعلم وأحكم؟ لأنهم دخلوا فيه بعقولهم، أما السلف فكأنهم أعرضوا عن ذلك، زعموا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذن يصير الباب مفتوحا لأهل الزندقة والإلحاد والبدع، فيقولون نحن على الحق وأنتم على الباطل، أنتم لا تستطيعون أن تبين للناس الصواب في هذا فيما يتعلق بالاعتقاد في الله جل وعلا، في أسمائه وصفاته، ولا عندكم حجة ولا برهان ولا منهج سليم ولا قواعد مضبوطة ولا سليمة. فيجعلون الناس يسيرون على عقولهم وعلى أدلتهم العقلية التي يؤصلونها ويقعدونها، ولذلك والعياذ بالله يكون هذا فيه تعطيل للعمل بكتاب الله وأعظم ما جاء في كتاب الله، وكذلك الانحراف في باب الاعتقاد في هذا الباب. ولذلك قال شيخ الإسلام في آخر كلامه: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهو كلام سديد من إمام رشيد، وما عليه مزيد وفيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.